ومن المتاعب التي يوقع فيها الأشاعرة طلاب العلم تسريحهم، كما سئلت اليوم بعد العصر في نسخة في يد طالب يقول: كلام الله نوعان، كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، وكلام لفظي منزل. من أين لك أن كلام الله ينقسم هذا إلى النوعين؟ الطالب مرتبك، أيهما صحيح؟ هل صحيح كلام الله هو بحرف وصوت أو ليس بحرف ولا صوت؟ أو الذي بحرف وصوت كلام الله أيضا، والذي ليس بحرف ولا صوت كلام الله أيضا؟ الذي نقل هذا إنسان معاصر غير دارس لطريقة الأشاعرة دراسة، نقل هكذا متناقض، وإلا عندهم لا يجوز أن يعتقد بأن كلام الله الحقيقي له حرف وصوت، بل كلام الله الحقيقي قديم قدم الذات، صفة ذاتية قديمة ليست بحرف ولا صوت، معنى واحد إن عبر عنه بالعربية قيل له قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية قيل له توراة وإنجيل وزبور، وهكذا يعني يختلف باختلاف التعبيرات. من الذي عبر عما في نفس الله تعالى بالعربية وبالسريانية وبالعبرية؟ من هو؟ قيل محمد وقيل جبريل، لكل سؤال جواب، ما عجزهم الجواب، أجابوا. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا على الله بغير علم، قالوا جبريل هو الذي عبر ومحمد هو الذي عبر عما في نفس الله تعالى، وكلام الله تعالى في نفسه ليس بحرف ولا صوت، وهذا الكلام وهذا القرآن يطلق عليه كلام الله مجازا لأنه دال على كلام الله الحقيقي أو عبارة عنه أو ترجمة له، ولا يجوز اعتقاد أنه كلام الله حقيقة لأن فيه تقديم وتأخير وفيه جمل وفيه إعراب. في مثل هذه الأيام الكتب تطبع والمؤلفون يؤلفون كل على مذهبه، انتبهوا لمثل هذه التناقضات. فكلام الله تعالى كما تقدم قديم النوع حادث الآحاد، ينبغي أن نفطن لهذا التناقض الأشعري أو الكلاب على الأصح. قال المؤلف: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدهما أو أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله، هذا هو حقيقة كلامهم. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، أي بالوضع العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب عقلا حمل كلام الله وكلام رسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يسان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. نقول: الذي دل عليه الفعل جاء هو الإتيان، كيف ذلك والله أعلم، كيف مجيئه والله أعلم. الذي دل عليه الفعل الرحمن على العرش استوى، العلو على العرش، كيف استواؤه والله أعلم، لا نعلم. فسر المعنى باللغة ثم اعتذر عن الكيفية، عن كيفية الصفة، كيف سمعه والله أعلم، كيف بصره والله أعلم، لا تزد على هذا. قل كما قال الإمام أحمد أيام الامتحان: لا يتجاوز القرآن والحديث. أثبت الله لنفسه أثبتنا، وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام أثبتنا، ونقول كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والألفاظ معلومة المعنى بالوضع العربي. قال لذلك يسأل عن التكييف والتمثيل، وتقدم البحث في التكييف والتمثيل. الثالث صرف أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه، يخالف الظاهر، قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا محل الشاهد من الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما حرم الله الشرك وما عطف على الشرك حرم أن يقول الإنسان على الله بغير علم. والذي يقول مراد الله من هذه النصوص غير هذا الظاهر إنما يقول على الله بغير علم. ثم اتفق العقلاء أن المعنى المؤول إليه ظني، ذكر الشهر الثاني، اتفق العقلاء أن المعنى المؤول إليه ظني. وكيف تتبعون الظن وكيف تصفون الله تعالى بالظنون؟ والمعنى الذي يدل عليه اللفظ بظاهره بالوضع حقيقي يقين ليس ظني. يعني إذا قال القائل الذي ينزل آخر كل ليلة ليس الله ولكن أمره ولكن ملك، هذا المعنى ظني، لأنه لا يستند إلى دليل. اليقين يستند إلى دليل، وهذا التحريف الذي سموه تأويل لا يستند إلى دليل، إلى معنى ظني. كيف تجرأتم أن تقولوا على الله بالظن؟ ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر قد قفى وقال ما ليس له به علم، وفي الغالب يقول ذلك بالتقليد. وقال على الله ما لا يعلم من وجهه. الوجه الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، ليس المراد بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى هو العلو، مع أنه ظاهر الكلام. وليس المراد من قوله تعالى وجاء ربك مجيئه، مع أنه ظاهر الكلام، ليس هذا هو المراد. إذا ما هو المراد الثاني؟ أنه زعم أن المراد به كذا، أن المراد بالمجيء مجيء أمره أو مجيء الملك، وأن المراد بالنزول في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نزول الأمر أو نزول الملك. لا يدل عليه ظاهر اللفظ، ولكن قالوا نريد بذلك التنزيه. لو سألت الأشعري في هذه التأويلات كلها ما الذي حملك على هذا؟ يقول أريد التنزيه، تنزيه لم يوفق فيه، ولو وفق لتلا قوله تعالى في التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي وإثبات، نفى المماثلة وأثبت لنفسه السمع والبصر، أي التنزيه الصحيح أن تثبت له سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تنفي المماثلة فيما أثبت بين صفاته تعالى وصفات المخلوقين. هذا هو التنزيه السليم. مثال ذلك الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ لو أن لكلمة معنيان متساويان، وزعمت ترجيح أحد المعنيين على الآخر وهما متساويان، يعتبر قول بلا علم. فما بالك عندما ترجح المعنى المرجوح، الاحتمال المرجوح الذي هو الاستيلاء والسلطان والهيمنة ونزول الأمر ونزول الملك، المخالف لظاهر الكلام، وهذا باطل. وهذا هو الذي نقلنا عن الشهر الثاني أنه معنى ظني وليس بيقيني. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ راجع الوقت. إذا نقف عند بهذا نكتفي بهذا المقدار، نجيب على بعض الأسئلة الخفيفة إلى اللقاء. بالنسبة لمواصلة الدرس فنرجو أن يبقى مكبر الصوت حتى نجيب على ما تيسر من الأسئلة. سؤال شفهي يسأل طالب علم